إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد مبينا أن النقل الصحيح والعقل الصريح لا يتضادان ولا يتخالفان، ومبينا أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل بما تحار في إدراك حقيقته العقول لا فيما تحيله العقول، وأن الله تبارك وتعالى أقام الحجة على خلقه في أرضه بالوحي المنزل تدركه العقول الصحيحة وتفهمه وتدرك كنهه الفطر المستقيمة. قال رحمه الله تعالى: بل جاءت الرسل بما تحار في إدراك حقيقته العقول وتعجز عن فهم كنهه الأفكار، كسؤال الميت في قبره ونعيمه وعذابه وحياة أهل النار في النار، ولكنها لا تحيله ولا تقوى على رده، ولا تجد لديها من الأدلة الصحيحة ما ينقضه، بل وصلت العقول بتيسير الله لها وهدايته إياها إلى ما يصدق هذا وأمثاله مما جاءت به الرسل، ووقفت بما أتاح الله لها من الوسائل وسخر لها من الكون وهداها إليه من التجارب، على حقائق سبق أن أنكرتها وسخرت ممن تحدث بها، وربما رمته بالسحر والكهانة أو الخبال والجنون. وليس ذلك لشيء أكثر من أنها لم تقع تحت حسها ولم تكن من إلفها ومعهودها، فوجب أن تعترف بقصورها وأن تقر بأن لإدراكها غاية لا تعدوها وحدا تقف عنده، وتؤمن بما صح من وحي الله لرسله، وأن تسلم وجهها إلى الله، فإن اتهمت فلتتهم نفسها بالقصور والتقصير دون أن تتهم الله ورسله، فإنها بذلك أولى وهي به أقعد. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر الآيتين في فصلت والمعنى: سنري هؤلاء المكذبين آياتنا في أقطار السماوات والأرض وما يحدثه الله فيهما من الحوادث العظيمة، وفي أنفسهم وما اشتملت عليه من بديع آيات الله وعجائب صنعه، حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيان لا يقبل الشك أن القرآن الكريم هو الحق الموحى به من رب العالمين. أولم يكفهم دليلا على أن القرآن حق ومن جاء به صادق شهادة الله تعالى، فإنه قد شهد له بالتصديق وهو على كل شيء شهيد، ولا شيء أكبر شهادة من شهادته سبحانه وتعالى. ألا إن هؤلاء الكافرين في شك عظيم من البعث بعد الممات، ألا إن الله جل وعلا بكل شيء محيط علما وقدرة وعزة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان، قال مجاهد والحسن والسدي ودلائل من أنفسهم قالوا وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم وخذل فيها الباطل وحزبه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى، وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاط المتباينة من حسن وقبيح وبين ذلك، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا أن يتعداها. وقوله تعالى حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أي كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا صادق فيما أخبر به عنه كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقوله تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من قيام الساعة، ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا يحذرون منه، بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به، وهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة. ثم قال تعالى مقررا على أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى، ألا إنه بكل شيء محيط، أي المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن حجب الإنسان بعد ذلك ركوبه لرأسه لجهالة أو كبر أو هوى في نفسه وحاول بالباطل ليدحض به الحق غلب على أمره ودارت عليه الدوائر. قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لخلق الله السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإعادتهم بعد موتهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين على الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أن يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به، وليس ما يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم، بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع. فاستعذ بالله، أي من حال مثل هؤلاء، إنه هو السميع البصير، أو من شر هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير. يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة، وأن ذلك سهل عليه يسير لديه، بأنه خلق السماوات والأرض، وخلقهما أكبر من خلق الناس بدءة وإعادة، فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال هاهنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون،
فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها، كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السماوات والأرض وينكرون المعاد استكبارا وكفرا وعنادا، وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ أي أفرأيت يا محمد من اتخذ هواه إلها له فلا يهوى شيئا إلا فعله، وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، فلا يسمع مواعظ الله ولا يعتبر بها وطبع على قلبه فلا يعقل به شيئا، وجعل على بصره غطاء فلا يبصر به حجج الله، فمن يوفقه لإصابة الحق والرشد بعد إضلال الله إياه؟ أفلا تذكرون أيها الناس؟ فتعلموا أن من فعل الله به ذلك فلن يهتدي أبدا ولن يجد لنفسه وليا مرشدا. والآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى هو الباعث للمؤمنين على أعماله. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى: أفرأيت الرجل الضال الذي اتخذ إلهه هواه فما هويه سلكه سواء كان يرضي الله أم يسخطه، وأضله الله على علم، على علم من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو عليها، وختم على سمعه فلا يسمع ما ينفعه، وقلبه فلا يعي الخير، وجعل على بصره غشاوة تمنعه من نظر الحق، فمن يهديه من بعد الله؟ أي لا أحد يهديه، وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه. أفلا تذكرون؟ ما ينفعكم فتسلكونه، وما يضركم فتجتنبونه. ولما فرغ المصنف رحمه الله من بيان المقدمة وهي في تعريف التوحيد وبيان الحكم وأقسامه، شرع في بيان المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها، وهي المسألة الأولى إثبات أن العالم ممكن. قال رحمه الله تعالى: إنما شاهدناه في ماضينا من الكائنات وما نشاهده منها في حاضرنا ممكن، أي جائز الوجود والعدم، وذلك لأننا نراه يتحول من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم، وهذا التغير والتحول دليل إمكانه، إذ لو كان واجبا لما سبق وجوده العدم ولما لحقه فناء، ولو كان مستحيلا لما قبل الوجود، لأن المستحيل لذاته لا يوجد. وحيث أننا قد شاهدناه موجودا بعد عدم ثبت أنه ممكن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة أقسام الحكم العقلي، وهي: الواجب لذاته، وهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي ذاته الوجود دائما بحيث لا يقبل العدم أصلا. والواجب لا أول لوجوده ولم يسبق وجوده بالعدم، لأنه لو لم يكن كذلك لكان حادثا مسبوقا في وجوده بالعدم، وذلك باطل، لأن العدم مستحيل في حق الواجب، فذاته تقتضي الوجود دائما ولا تقبل العدم أصلا، فهو الأول ليس قبله شيء. والواجب لا آثر لوجوده ولا يلحقه عدم، لأنه لو لم يكن باقيا بلا آثر للحقه العدم، وهو مستحيل في حق الواجب، لأن الوجود صفة من صفات ذاته التي لا تفارقها. وذكر المصنف رحمه الله من أقسام الحكم العقلي المستحيل لذاته، وهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي ذاته العدم دائما بحيث لا يقبل الثبوت أصلا، والعدم لازم من لوازم المستحيل، فإن المستحيل لو فرض وجوده للزم من ذلك مفارقة العدم له، أي لم يكن المستحيل معدوما، وذلك يؤدي إلى كونه غير مستحيل بداهة. فلو انتفى لازم المستحيل عنه وهو العدم فأصبح موجودا لا معدوما، للزم كونه غير مستحيل. وكون المستحيل غير مستحيل على ذلك الفرض وهو معنى سلب الماهية عن نفسها أمر باطل، فبطل ما أدى إليه وهو فرض وجوده، وثبت أنه لا يقبل الوجود سواء أكان في الذهن أم في الخارج. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الجائز لذاته وهو الممكن، وهو ما لا وجود ولا عدم لذاته من حيث هي، أي ما لا تقتضي ذاته الوجود أو العدم، بل وجوده وعدمه من غيره، فهو محتاج بالضرورة إلى سبب في وجوده إذا وجد، وإلى سبب في عدمه إذا كان معدوما أصلا أو طرأ عليه العدم بعد الوجود. وجميع الكائنات التي نراها أمامنا من الحيوانات والنباتات والجمادات، وكذلك جميع أحوالها كنزول الأمطار وهبوب الرياح وغيرها، فإنها توجد بعد عدم ثم يلحقها العدم بعد الوجود، فوجودها إذن ليس ضروريا كوجود الواجب، وإلا لما عدمت. وعدمها ليس ضروريا كعدم المستحيل، وإلا لما وجدت. بل كل واحد من الوجود والعدم جائزان في حقها من حيث النظر لذاتها، وهذا هو معنى إمكانها. فهذا العالم الذي نعيش فيه بجميع مخلوقاته جائز الوجود من حيث ذاته، بدليل ما يلحق أفراده من تغير دائم في الوجود والعدم، وفي القوة والضعف، وفي الصحة والمرض، وفي الحياة والموت. فهذا العالم حادث، وهذه الكائنات التي ندركها في العالم الخارجي حادثة، ومعنى ذلك أنها عرضة للتغير والأفول، وأن صفاتها الطارئة تملى عليها إملاء وتتحكم بها قهرا وإلزاما، وليس بين الحوادث حادث يستطيع دفع ذلك أو التجرد منه، وجميع الحوادث موصوفة بالعجز والنقص. فهذه هي المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي إثبات أن العالم ممكن حادث، أي كان معدوما فوجد ثم يصير إلى العدم من بعد الوجود، وأنه يستوي في حقه الوجود والعدم، وأنه لا بد له من موجد أوجده، لأنه لو كان واجبا لما كان معدوما ولا يصير إلى العدم، ولو كان مستحيلا لما وجد، فلم يبقى من أقسام الحكم العقلي إلا الجائز، وهذا هو الحكم على هذه المخلوقات وهذه الموجودات. فهذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهذا برهانها ودليلها. المسألة الثانية: الممكن محتاج إلى موجد ومؤثر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحيث ثبت أن العالم ممكن، والممكن ما استوى طرفاه الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته، فوجوده ليس من ذاته، وعدمه بعد وجوده ليس من ذاته، إذن لابد له من سبب يرجح وجوده على العدم، إذ لو وجد بدون سبب خارج عن ذاته وحقيقته للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، وهو باطل. ولو أوجد الممكن نفسه للزم من ذلك أن يكون متقدما على نفسه باعتباره خالقا لها، ومتأخرا على نفسه باعتباره مخلوقا لها، وتقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها محال بالضرورة لما فيه من التناقض الواضح. فثبت أن الممكن لا بد له من موجد غير ذاته وحقيقته يوجده ويدبر شؤونه في كل أحواله. هذا المغاير إما المستحيل وإما الواجب، لا جائز أن يكون موجده هو المستحيل، لأن المستحيل غير موجود فلا يؤثر، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه فثبت أن موجده هو الواجب وهو الله تعالى. وقد أرشدنا الله تعالى إلى ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فقد أنكر الله أن يكونوا قد خلقوا بلا خالق، وأن يكونوا قد خلقوا أنفسهم، فإذا لا بد لهم من خالق موجود مغاير لهم وهو الله تعالى. ومن ذلك يتضح باتفاق الفطرة والعقل السليم والسمع على أن العالم محتاج إلى صانع ومستند إلى موجد أوجده. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المسألة الأولى، وهي إثبات أن العالم ممكن، فذكر المسألة الثانية وهي أن الممكن محتاج إلى موجد ومؤثر. فذكر رحمه الله تعالى حاجة الممكن إلى السبب في وجوده وعدمه، والشيء الممكن حيوانا أو نباتا أو جمادا يحتاج بالضرورة إلى سبب في وجوده إذا وجد، وإلى سبب في عدمه إذا كان معدوما أصلا أو طرأ عليه العدم بعد الوجود. والدليل على ذلك أن كل من وجود الممكن وعدمه ليس لذاته بل لغيره، وأن ذاته لا تستلزم أحدهما بالضرورة دون الآخر، بل تارة تكون موجودة وتارة تكون معدومة، فهما بذلك متساويان بالنسبة لذاته في جوازهما عليه. ولذلك في تعريف الممكن ما استوى في حقه الوجود والعدم، فترجيح أحد هذين على الآخر بلا مرجح باطل ومحال. فإذا وجد فهو في حاجة إلى سبب يعطيه الوجود، وإذا عدم أو طرأ عليه العدم من بعد الوجود فإنه يحتاج في حال عدمه على هذا النحو إلى من يكون سببا فيه. فلو وجد شيء ممكن بلا سبب يرجح وجوده على عدمه للزم رجحان أحد المتساويين وهو الوجود بلا مرجح، وذلك باطل، لأنه يقتضي كونهما غير متساويين، وأن الوجود أرجح من العدم، بينما يتساوى في الممكن الوجود والعدم بالنسبة لذاته. فلو وجد شيء ممكن بلا سبب أو عدم بلا سبب للزم رجحان أحد المتساويين وهما الوجود والعدم بلا مرجح، ولكان بذلك غير متساويين. وفي ذلك جمع بين النقيضين وهما التساوي وعدم التساوي في شيء واحد، واجتماع النقيضين باطل، فلا بد إذن من السبب في وجود الممكن وعدمه. وكل شيء من الممكنات الموجودة حادث، ومعنى كون الممكن حادثا أنه وجد بعد أن كان معدوما، فحدوث الشيء هو وجوده بعد عدم. والدليل على حدوث الممكنات ينبني على مقدمة لا بد من بيانها، وهي أنه إذا كانت الممكنات محتاجة إلى السبب في وجودها وعدمها، فمعنى ذلك أنه إذا وجد أمر ممكن فإما أن يوجد قبل وجود سببه، وإما أن يوجد مع سببه، وإما أن يوجد بعده. أما الفرض الأول وهو وجود الشيء الممكن قبل وجود سببه فباطل، لأن الممكن محتاج إلى السبب في وجوده، وذلك الفرض يؤدي إلى تقدم الشيء المحتاج وهو الممكن على المحتاج إليه في الوجود وهو السبب، وفي ذلك إبطال لحاجة الممكن إلى السبب في وجوده ما دام قد وجد قبله، بينما أن حاجة الممكن إلى السبب أمر ثابت بالضرورة، فتقدم الممكن على سببه بالوجود فرض باطل. أما الفرض الثاني وهو وجود الممكن مع وجود سببه مقارنا له في آن واحد فباطل كذلك، ذلك أن وجود الممكن مع وجود سببه يستلزم تساويهما في رتبة الوجود، أي لا يكون لأحدهما على الآخر ميزة في وجوده ما دام قد وجد معا في آن واحد، وبذلك يكون الحكم بأن أحدهما سبب في وجود الآخر وعلة مؤثرة فيه ترجيحا لأحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وهو باطل، لأنه يستلزم كونهما غير متساويين وذلك تناقض. وإذا كان قد بطل تقدم الممكن على سبب ومقارنته له في الوجود صح الفرض الثالث وهو وجود الممكن بعد وجود سبب. وبناء على هذه المقدمة وهي ضرورة وجود الممكن بعد وجود سببه يقوم الدليل على حدوث الممكن على النحو الآتي: تقدم السبب على الممكن بالوجود يقتضي وجود السبب وحده أولا ثم وجود الممكن بعد ذلك، وعند وجود السبب وحده وقبل أن يوجد الممكن يكون معدوما، أي أن وجود الممكن يكون مسبوقا بالعدم عند وجود السبب وحده فيكون الممكن حادثا، لأن معنى الشيء الحادث هو ما يوجد بعد عدم، فكل ممكن حادث. فالابن مثلا يكون معدوما عند وجود أبيه وحده قبل أن ينجبه، ثم إذا أنجبه كان وجود ذلك الابن حادثا لأنه وجد بعد أن لم يكن، وهذا هو معنى الحدوث الثابت في كل أمر ممكن. وكما أن الممكن يحتاج إلى السبب في ابتداء وجوده فهو كذلك يحتاج إلى السبب في حفظ بقائه موجودا. والدليل على ذلك أن الممكن لا تقتضي ذاته الوجود أو العدم، ومن ثم لا يرجح لها الوجود على العدم من حيث هي، بل لا بد في وجود الممكن إذا وجد من سبب خارجي يرجح وجوده على عدمه. فحاجة الممكن إلى السبب في وجوده لازم من لوازم حقيقته، بل هو لازم من لوازم حقيقة الإمكان لا ينفك عنها في أي حال من أحوال وجوده، سواء أكان في ابتداء وجوده أم في بقائه. فنحن نصف أي كائن أمامنا بأنه ممكن موجود، فنحكم بحاجته إلى السبب عند ابتداء وجوده لأن وجوده لا لذاته بل لغيره، ثم نصفه في اللحظة الثانية والثالثة والرابعة إلى آخر أوقات بقائه بأنه موجود كذلك. ومن هنا يجب علينا أن نثبت حاجته إلى السبب في كونه موجودا لحظة بعد أخرى، أي في بقائه، لما مر ذكره من أن وجوده ليس لذاته بل لغيره باعتباره أمرا ممكنا، وهو ما يقوم الدليل عليه من حاجة الممكن في بقائه موجودا إلى السبب كحاجته إليه في ابتداء وجوده. قال القاسمي رحمه الله تعالى في دلائل التوحيد: العالم إما أنه أحدث ذاته أو حدث بغير أن يحدثه غيره وبغير أن يحدث هو نفسه، أو يكون أحدثه غيره، فإن كان هو أحدث ذاته كان علة لنفسه متقدما عليها فلزم كونه قبل أن يكون وهو محال، وأيضا فإنه يوجب أن يكون الشيء غير ذاته وهذا محال باطل بالمشاهدة والحس. وإن كان خرج عن العدم إلى الوجود بغير أن يخرج هو ذاته أو يخرجه غيره فهذا أيضا محال، لأنه لا حال أولى بخروجه إلى الوجود من حال أخرى ولا حال هناك أصلا، فإذا لا سبيل إلى خروجه وخروجه مشاهد متيقن. وإذا بطل أن يخرج العالم بنفسه وبطل أن يخرج دون أن يخرجه غيره فقد ثبت الوجه الثالث ضرورة، إذ لم يبق غيره البتة فلا بد من صحته، وهو أن العالم أخرجه غيره من العدم إلى الوجود، وهو بالضرورة الخالق تعالى أشار له ابن حزم في الفصل، وثمة في باب الانحصار الملزم طريقة أخرى أشار لها بعض المحققين، قال: إن وجود الأشياء إما بالاتفاق والصدفة وإما بالضرورة وإما بالقصد والإرادة، وكل من الأول والثاني باطل، أما الأول فلأنه يقتضي وجود معلول بلا علة، وأما الثاني فيقتضي أن الأشياء على ما هي عليه الآن كانت كذلك منذ الأزل والواقع خلاف ذلك، وحينئذ كيف توزعت عناصر العالم على نسبها المعلومة، ولما إذن كان الذهب أقل من الحديد والحديد أقل من الصلصال، وكيف استنبتت الكرة الأرضية في خواص موادها وصفاتها ومقاديرها وتوزعها على مقتضى حاجة الأحياء وانتشارها ونموها، وكيف نشأت الحياة في الجماد؟ ما ذلك إلا لأن كل حي قائم بعناية خالق ضابط للكل، فالعالم مخلوق، فثبت الخالق الأزلي. وهذه طريقة من الأدلة العلمية، والعلم الحق دليل على الإله الحق. دلالة العقل على أن الممكن محتاج إلى موجد ومؤثر هي دلالته على وجود الخالق العظيم. فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت صدفة؟ فإن قلت وجدت بنفسها فمستحيل عقلا، ما دامت هي معدومة كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. وإن قلت وجدت صدفة فنقول هذا يستحيل أيضا. فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل وجد هذا صدفة؟ فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. ويقال إن طائفة من السمنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهم من أهل الهند، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء، فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى رست في الميناء وأنزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائد ولا حمالون. قالوا: تفكر بهذا؟ قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل. هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟ هذا ليس معقولا. قال: كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جواب. وقيل لعربي من البادية: بما عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ ولهذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين. وبيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء، أي لا خالق خلقهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، وهذا عين المحال. أم هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه، فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما تعين القسم الثالث، وهو أن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له سبحانه وتعالى. وقال ابن كثير رحمه الله: قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أوجدوا من غير موجد، أم هم أوجدوا أنفسهم، أي لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. روى البخاري عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. والحديث أخرجه الشيخان. وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى، وكان إدلاكا مشركا، وكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك يتضح اتفاق الفطرة والعقل السليم والسمع على أن العالم محتاج إلى صانع ومستند إلى موجد أوجده. لقد دل على وجود الله تعالى أمور هي الفطرة، وكل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. ويدل على وجود الله تبارك وتعالى العقل، ودلالة العقل على وجوده تعالى لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعضها يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري ومسلم. وهذا مثال يوضح ذلك. لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بلا موجد، لو قال لك شخص ذلك وحدثك عن ذلك لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفها من القول. أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟ فهذه دلالة العقل. وأما الشرع فالكتب السماوية كلها تنطق بوجوده تعالى، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. وأما أدلة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين: أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال الله جل وعلا: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. رواه البخاري ومسلم. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق بالإيمان وصدق في الدعاء وأتى بشرائط الإجابة. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا له. مثال ذلك آية موسى صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومثال ثان آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. قال جل وعلا: وأحيي الموتى بإذن الله. وقال جل وعلا: وإذ تخرج الموتى بإذني. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وفي ذلك يقول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. المسألة الثالثة في إثبات وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: إن لفظ الوجود ومعناه المطلق يشترك فيهما كل من الممكن والواجب والحادث والقديم الأزلي، فالله يوصف بأنه موجود والحادث يقال له أيضا أنه موجود. أشار الشيخ رحمه الله إلى الوجود المطلق وهو الوجود العام الكلي الذي يصدق على كثيرين في الذهن، فإذا وجد في الخارج كان مقيدا خاصا بمن أضيف إليه، فلا يكون الوجود المطلق المشترك إلا في الذهن ولا حقيقة له عند التحصيل. فعند التحقيق والتمحيص لا يوجد الوجود المطلق في الأعيان وإنما هو في الأذهان فقط. والوجود قسمان: واجب وممكن. الوجود الواجب وهو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره في الإيجاد، وهو وجود الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني الوجود الممكن، وهو ما جاز عليه العدم وافتقر إلى غيره في الإيجاد، وهو وجود المخلوقات جميعها. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: والقديم الأزلي، هو من الإخبار لا من التسمية. والقديم ليس من أسماء الله الحسنى ولا يجوز أن يسمى به، ولكن يجوز أن يخبر به عنه سبحانه، وباب الخبر أوسع من باب التسمية. القديم ليس من الأسماء الحسنى وفيه نقص، لأن القدم قد يكون قدما نسبيا. ألم تر إلى قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم حادث لكنه قديم بالنسبة لما بعده. والعرجون هو أصل الشماريخ الذي في طلع النخل، وهو إذا يبس يتقوس ويصفر. وفي الآية إطلاق القديم على غير الله خلافا للمتفلسفة أو الفلاسفة الذين يقولون إن أخص وصف لله تعالى هو القدم، وهذا خطأ، فلو كان هذا أخص وصف لله لم يوصف به سوى الله، والقدم لا يدل على الأزلية، فهذا العرجون وصفه الله بأنه قديم، ومع ذلك فإنه ليس أزليا، إذ إنه حادث بعد أن لم يكن، وبه يتبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إن أخص وصف الله عز وجل هو القدم. ولو قالوا أخص وصف هو الأولية لأصابوا، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. قال المصنف رحمه الله: ولكن للممكن وجودا يخصه، فإنه حادث سبق وجوده عدم ويلحقه الفناء، وهو في حاجة دائمة ابتداء ودواما إلى من يكسبه ويعطيه الوجود بل يحفظه عليه. ولله تعالى وجود يخصه، فهو سبحانه واجب الوجود، لم يسبق وجوده عدم ولا يلحقه فناء، ووجوده من ذاته لم يكسبه من غيره، وذلك لأنه تعالى الغني عن كل ما سواه، وبذلك جاء السمع وشهد العقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فساق الدليل السمعي على ذلك رحمه الله تعالى. وهذه الأسماء الأربعة المذكورة في الآية متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. وهذه الأسماء الأربعة متقابلة في الزمان والمكان، الأول والآخر والظاهر والباطن متقابلة في الزمان والمكان، وهي تفيد إحاطته تعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان، فهي تنقسم إلى قسمين: زمانية ومكانية. فأحاطت أوليته بالقبل، وأحاطت آخريته بالبعد، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإثبات بالنفي، فقال: أنت الأول فليس فوقك شيء. الإثبات في الأول، فسر الإثبات بالنفي فليس فوقك شيء، وذلك لتوكيد الأولية، يعني أنها أولية مطلقة وليست أولية إضافية، فيقال: هذا أول باعتبار ما بعده، وقد يكون شيء آخر قبله، ولكن هو أول باعتبار ما بعده. فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم على أنها أولية مطلقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس قبلك شيء. والآخر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس بعدك شيء. ولا يتوهمن أن هذا يدل على غاية لآخريته، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه فيكون معنى والآخر أنه محيط بكل شيء، فلا نهاية لآخريته. والظاهر من الظهور وهو العلو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: الذي ليس فوقه شيء فهو عال على كل شيء. والباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي ليس دونه شيء. وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، فعلوه لا ينافي قربه عز وجل، فالباطن قريب من معنى القريب. وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، جاءت الجملة هنا معرفة الطرفين، فهي تفيد الاختصاص، فهو سبحانه مختص بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وهذه الأسماء الأربعة كلها خبر عن مبتدأ واحد، لكن بواسطة حرف العطف، والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. ومن دلائل السمع الآيات الدالة على الخلق والإيجاد، كقوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، وقوله تعالى: وخلق كل شيء، وقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والخلق هو الإيجاد، ولا يفيض الوجود إلا من وجوده لم يكسبه من غيره، وهو الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. وساق المصنف رحمه الله الدليل العقلي على إثبات وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى بعد أن ساق الدليل السمعي، فقال: من أدلة السمع قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وساق بعد ذلك أدلة العقل فقال: وأما العقل فبيانه أنه تعالى لو كان مستحيل الوجود لم يصح أن يسند إليه الممكن في حدوثه بداهة، لأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولو كان ممكنا لافتقر في حدوثه إلى من يرجح وجوده على عدمه لما تقدم. فإن استمرت الحاجة فاستند كل في وجوده إلى نظير له من الممكنات، لزم إما الدور القبلي وإما التسلسل في المؤثرات إلى ما لا نهاية، وكلاهما محال. وإذا انتفى عنه الإمكان والاستحالة ثبت له الوجوب ضرورة، لأن أقسام الحكم العقلي ثلاثة، وقد انتفى اثنان فتعين الثالث وهو الوجوب، فالله تعالى واجب الوجوب. هذا هو الدليل العقلي، وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في لغة بليغة مكثفة تحتاج إلى مزيد بسط، وهذا هو الله المستعان. حاصل الدليل العقلي الذي ذكره المصنف رحمه الله هو: الله تعالى يجب افتقار العالم وافتقار كل جزء من أجزائه إليه، ومن وجب افتقار العالم إليه واجب الوجود، فالله تعالى واجب الوجود. ودليل الصغرى: العالم حادث، وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث، فالعالم يجب افتقاره إلى محدث. ودليل الكبرى: أنه لو لم يكن المفتقر إليه العالم واجب الوجود لكان جائز الوجود فيكون حادثا ويحتاج إلى محدث، ومحدثه يحتاج إلى محدث، فإن رجع إلى الأول مباشرة أو بالواسطة فدور، وإن تتابع المحدثون إلى ما لا نهاية فتسلسل، وكل من الدور والتسلسل باطل، فبطل ما أدى إليه وهو أنه غير واجب الوجود، وثبت أنه واجب الوجود. هذا حاصل الدليل، ويأتي لكم مزيد بسط إن شاء الله جل وعلا. وذكر المصنف رحمه الله في الحاشية معنى الدور، وذكر قسمين ومثل لذلك فقال: الدور السطي ويقال له القبلي هو توقف الشيء على ما توقف عليه، وهو قسمان: مصرح ومضمر. فالصريح ما كانت الواسطة فيه واحدة، مثاله كأن يقال مثلا: خالد أوجد بكرا وبكر أوجد خالدا، فبكر متوقف في وجوده على خالد، ثم خالد توقف في وجوده على بكر، والواسطة واحدة وهي بكر. ويقال له هذا دور بمرتبة، فإن تعددت المراتب كان بحسبها، وهذا الدور باطل لما يلزمه من التناقض، إذ يلزمه أن يكون الشيء سابقا لا سابقا، ومؤثرا لا مؤثرا إلى آخره، بل يلزم أن يكون الشيء نقيض نفسه، ضرورة المغايرة بين المتقدم والمتأخر والأثر والمؤثر. أما الدور المعي مثل توقف الأبوة على البنوة والبنوة على الأبوة فجائز، لأنه من باب الإضافات وهي اعتبارية لا وجود له. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في الحاشية من معنى الدور وبيان قسمين، مع ما مثل له رحمة الله عليه. وتوضيح ما ذكره الشيخ رحمه الله هو: تعريف الدور هو توقف وجود الشيء على آخر، وقد توقف ذلك الآخر في وجوده على الأول. فتعريف الدور هو توقف وجود شيء على آخر، قد توقف ذلك الآخر في وجوده على الأول، وهو قسمان: الأول صريح وهو ما كان التوقف فيه بمرتبة واحدة، مثل توقف وجود محمد على بكر وبكر على محمد. الثاني مضمر وهو ما كان التوقف فيه بأزيد من مرتبة، مثل توقف وجود محمد على زيد وزيد على بكر وبكر على محمد. وهذا الدور بقسمين يسمى بالدور السبقي أو القبلي، وهو باطل، ودليل بطلانه أنه لو توقف كل منهما على وجود الآخر للزم الجمع بين النقيضين، لكن التالي باطل فالمقدم باطل أيضا. وبيان الملازمة أنه من المسلم به ضرورة أن المؤثر متقدم على الأثر، فلو أوجد محمد بكرا وأوجد بكر محمدا للزم أن كل منهما متقدم ولا متقدم، ومتأخر ولا متأخر، علة لنفسه ومعلول لها، وهذا جمع بين النقيضين وهو باطل. وأما الدور المعي مثل توقف الأبوة على البنوة والبنوة على الأبوة فجائز، لأنه من باب الإضافات وهي اعتبارية لا وجود له. فالدور إذن هو توقف الشيء على نفسه، أي أن يكون هو نفسه علة لنفسه بواسطة أو بغير واسطة، وهو مستحيل بالبداهة العقلية. مثاله: الكون وجد بنفسه من العدم المطلق، ففي هذا الكلام دور مرفوض عقل، إذ يقتضي أن يكون الكون علة لنفسه وأن يكون معلولا لها بآن واحد، والعلة تقتضي سبق المعلول. وبما أن العلة بحسب الدعوى هي المعلول نفسه، فإن هذا الكلام يقتضي أن يكون وجود الشيء سابقا على وجود نفسه، وفي هذا تناقض ظاهر، وهو أن الكون بوصفه علة هو موجود، وبوصفه معلولا هو غير موجود، مع أنه شيء واحد لا شيئان، فهو إذن بحسب الدعوى موجود غير موجود في آن واحد، والتناقض مستحيل بالبداهة العقلية. وقد تكثر عناصر الواسطة في الدور، كما في توقف وجود محمد على زيد وزيد على بكر وبكر على محمد. والدور الذي يتوقف فيه الشيء على نفسه مباشرة دون واسطة، كمثال حدوث الكون بنفسه أو بواسطة من عنصر واحد، كتوقف وجود محمد على بكر وبكر على محمد، يسمى بالدور الصريح. والدور الذي يتوقف فيه الشيء على نفسه بواسطة عنصرين فأكثر يسمى الدور المضمر. وما مر من الدور هو الدور السبقي، وهذا الدور مستحيل عقلا. ويوجد دور آخر ومن قبيل الدور الاعتباري، يسمى الدور المعي، وهذا الدور لا استحالة فيه بل هو جائز وواقع، مثل توقف كل من المتضايفين على الآخر كالأبوة والبنوة والأكبر والأصغر، إذ لا تتصور الأبوة إلا مع تصور البنوة، ولا يتصور الأكبر إلا مع تصور الأصغر. فهذا توضيح الدور وما هو مستحيل منه وما ليس بمستحيل مع ضرب المثال، وهذا توضيح ما أجمله الشيخ رحمه الله. وذكر المصنف رحمه الله في الحاشية تعريف التسلسل فقال: والتسلسل هو ترتب أمور بعضها على بعض، بحيث يكون كل متأخر منها يتوقف في وجوده على سابق عليه، يكون علة له في وجوده إلى غير نهاية، ويسمى هذا النوع بالتسلسل في العلل وفي المؤثرات، وهو باطل باتفاق العقلاء لما يلزمه من عدم وجود شيء من الحوادث، وهذا باطل بالمشاهدة، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.